بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنهينا ما يتعلق بحج المصطفى صلى الله عليه وسلم، قلنا بأنه حج مرة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة، واعتمر 4 مرات، عمرة في السنة السادسة لم تتم، ورجع عليه الصلاة والسلام بدون عمرة، وعمرة في السنة السابعة قضى في مكة 3 أيام، وتسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية، وعمرة بعد أن عاد من حنين أحرم بها من الجعرانة ووزع الغنائم ومر بمكة معتمرا ثم واصل إلى المدينة. والعمرة الرابعة والأخيرة كانت مع حجة الوداع، لأنه كان عليه الصلاة والسلام قارنا، وقد أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وقد كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عدده 100 من الإبل كما سيمر بنا. قلنا أيها الأحباب، بعد أن عاد من المدينة بأيام أو بشهرين أو كذا، مرض عليه الصلاة والسلام ثم انتقل إلى الدار الآخرة. يبين لنا المؤلف في درسنا هذا اليوم كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا أحكام الأضحية، ويبين لنا أحكام العقيقة، متى نذبحها العقيقة، ماذا عن الغلام وماذا عن الجارية، والأضحية هل يكفي واحدة عن الرجل وأهل بيته أم لا بد من العدد، والهدي هل يكون واجبا أو مندوبا. قلنا بالنسبة للهدي بأنه إذا كان قارنا أو متمتعا فعليه هدي القران أو هدي التمتع، وهو رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإذا زاد فحسن. طيب متى يذبح؟ قلنا الهدي يذبح في يوم العيد وما بعده، أما قبل العيد فهو لا يعتد به ولا يسمى هديا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه 100 من الإبل، ووصل إلى مكة في اليوم 4 من شهر ذي الحجة ومعه 100 الإبل، ولم يذبح ولم ينحر منها شيء، وإنما نحر بيده الشريفة 63 في يوم العيد، صبيحة يوم العيد، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي وهو 37، فدل هذا على عدم الجواز، لأنه لو كان جائزا، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في اليوم 4 وأقام في الأبطح، كان في اليوم 1 يذبح لهم مثلا 10، في اليوم 2 يذبح 20، في اليوم 3 يذبح 30، لأنهم بحاجة، لكن لم ينحر منها شيء، يعني الإبل نقول لم ينحر، ولو كان غيرها لقلنا لم يذبح لأن النحر للإبل والذبح لما سواها من بقر أو غنم. فكونه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بنحر شيء منها وبقيت كاملة إلى يوم العيد، دل هذا على عدم الجواز. أين يذبح الهدي؟ أين إذا كان معزا أو ظأنا أو بقرا أو غير ذلك؟ وأين ينحر إذا كان إبل؟ نقول إذا كان إبل أو غنم أو بقر، فإذا كان هديا فإنه يكون بمكة، بمكة سواء كان عند الحرم أو عند يعني عند جهة الحرم، أو ذهب إلى يعني محلات المجزرة أو في الكعكية أو في المعيصم، أي مكان مكة. لكن لو أنه أراد أن يذبح الهدي، أراد أن يذبحه في عرفة، نقول لا، لا يجوز. لو أراد أن يذبحه في بحرة يعني خارج حدود الحرم، قلنا لا، لا يجوز. وإنما حدد عليه الصلاة والسلام المكان كما سيأتينا إن شاء الله. ويجوز للرجل أن الهدي عن الفرد الواحد رأس من الغنم، ولا بد أن يكون إذا كان من الماعز أن يكون عمره سنة، وإذا كان من الضأن أن يكون عمره 6 أشهر، وإذا كان من البقر لابد أن يكون العمر 2 سنين، وإذا كان من الإبل لابد أن يكون 5 سنوات، وهكذا على ما سيأتي مفصلا. ونقرأ ما ذكره شيخنا رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ محمد ولا تستعجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة.
عند المروة، لكن لو ذهب، لو قلنا عند الجميزة مثلا، أو عند الجودرية، أو عند الرصيفة، نقول لا حرج، يذبح عند المروة. وكان في ذلك الوقت مهيأ للنحر أو للذبح هناك. أما الآن فلا يمكن يذبح الإنسان عند المروة، وإنما في مسالخ. وين المسالخ؟ نقول المسالخ مثلا في الكعكية، المسالخ في جهات مكة أكثرها فيها مسالخ، يذهب الإنسان وينحر. لكن لو أراد أن ينحر الهدي قال أودي للطائف، نقول لا، ما يجوز. لو قال أريد أذبح في عرفة أو أنحر في عرفة، نقول لا، مع أن عرفة يعني الحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز. فمكان الهدي أو مكان نحره في الحرم، يعني حتى في ميناء لا حرج، لأن ميناء من الحرم، وأما ما عداه فلا. اقرأ من أول. نعم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي
على الذبح، ونقول الذبح أو نحر، لأن قلنا النحر للإبل والذبح لما سواها، فسواء كان نحرا أو ذبحا فيكون إذا كان هديا عند المروة، وإذا ودوه مثلا يعني في المعابدة أو في العدل أو في المعيصم أو في الكعكية، أي مكان، أو الشرايع داخل حدود الحرم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى.
هدي القران، لأن الإنسان في منى يرمي الجمرة ثم يتحلل، يرمي الجمرة فيذبحه في منى. لو ذبح أو نحر في مكة نقول لها لا حرج في ذلك، إذا كان قران، إذا كان قران أو إذا كان متمتع فلا مانع أن ينحر أو يذبح في ميناء، ولا فرق بين أن نقول ينحر أو يذبح، إلا أن النحر للإبل والذبح لما سواها. ولو نحرنا ما يذبح أو ذبحنا ما ينحر لجاز ذلك. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فصلي لربك وانحر. فيجوز أن نقول نحر ويجوز أن نقول ذبح، إلا أنه إذا كان الحديث عن الإبل نقول نحر، وإذا كان عن البقر أو الغنم نقول ذبح، ولو استعملنا العبارة الثانية جاز ذلك. نعم.
وكذلك كان ابن عمر يفعل،
يفعل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان ابن عمر ينحر أو يذبح هديه عند المروة، لأنه في ذلك الوقت يعني الأمكنة خالية وفيه متسع. أما الآن لو نحر أحد فيعني فلا يمكن من ذلك، لأنه ليس مكانا للذبح أو للنحر، وإنما هو للصلاة والعبادة. نعم.
ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل.
الهدي ما نحره عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن حل. شوف عبارة المؤلف رحمه الله، يقول ولم ينحر، وما قال ولم يذبح، لأن الهدي المقصود هو كان إبل، النبي عليه الصلاة والسلام كان معه 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي فيسمى نحرا. إذا متى نحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد أن حل. متى حل؟ حل يوم العيد، صباح العيد، بعد أن رمى جمرة العقبة، لأنه يحصل بها التحلل. نعم.
ولا أحد من أصحابه البتة ولم ينحره أيضا.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نحر الهدي قبل يوم العيد، ولم ينقل، ولم ينقل عن أحد من صحابة رسول الله أنه نحر الهدي أو ذبحه قبل يوم العيد، لأنه لا يجوز ذلك. وإنما إذا كان على الإنسان أيها الأحباب دم جبران، إذا كان عليه دم جبران فيجوز له أن ينحره أو يذبحه متى ما وجب عليه دم جبران. لكن إذا كان هدي قران أو هدي تمتع فلا يجوز، أو أضحية، فلا يجوز ذلك قبل يوم العيد. نعم.
ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس،
يعني ما هو بعد صلاة الفجر، لا، بعد طلوع الشمس. متى نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه؟ بعد طلوع الشمس من يوم العيد، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وأمرنا بالاتباع، وأمرنا باقتفاء أثر سلف الأمة، وكان هذا هديهم أنهم ينحرون بعد طلوع الشمس. ومر بنا قصة الرجل الذي ذبح أضحيته قبل طلوع الشمس، أضحية ذبحها قبل طلوع الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، يعني ليست هدي أو ليست أضحية، شاتك شات لحم. فالأضحية لها ضوابط يجب التقيد بها، يعني يكون بعد الانتهاء من صلاة العيد، سواء جلس لسماع خطبة الإمام أو لم يجلس. وإذا كان مثلا في البر، إذا كان في البر ما في صلاة، ما في ناس يصلون صلاة العيد، فيتحين متى يرى أو متى يخطر بباله أنهم قد أكملوا الصلاة وخرجوا منها. فإذا يعني خطر بباله أنهم صلوا، ومثلا نقول صلوا الساعة 6:30 أو 7:15، وأن صلاة العيد انتهت 7:10 أو 7 مثلا، فنحرنا، أما قبله فلا. نعم.
وبعد الرمي فهي 4 أمور مرتبة،
يعني بعد طلوع الشمس وبعد أن يرمي جمرة العقبة، لأن رمي جمرة العقبة هي تحية ميناء، تحية ميناء أن يرمي جمرة العقبة. ونعرف أنه وهو قادم من مزدلفة، يعني التوحيد الذي يعلنه أو يرفعه أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. يردد هذا حتى يصل إلى جمرة العقبة، فإذا وصل أوقف التلبية، ما في تلبية. ما العمل؟ يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد ورد بأن من أفضل الأعمال في هذا اليوم الذي هو يوم العيد العج والثج. العج بمعنى رفع الصوت بالتلبية والتكبير، والثج إراقة دم الهدي والأضاحي. نعم،
فهي أربعة أمور مرتبة،
لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج.
مرتبة يوم النحر،
أولها الرمي، يعني رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ينحر الإنسان وأديه أو يذبحه، ثم الحلق، يحلق أو يقصر، ثم المجيء إلى مكة للطواف أو الطواف والسعي. قد يكون عليه طواف فقط، وقد يكون عليه طواف وسعي، قد يكون عليه طواف وسعي إذا كان متمتع أو كان قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم، وقد يكون عليه طواف فقط إذا كان سعى مع طواف القدوم، يبقى عليه الطواف فقط. نعم،
أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، وهكذا رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص في
النحر، ولم يرخص في الذبح. إذا كان الهدي بقرا أو غنما لم يرخص في ذبحه قبل طلوع الشمس، وإذا كان إبلا لم يرخص في نحره قبل طلوع الشمس، وإنما بعد طلوعها، لأن بعد الطلوع يكون قد صلوا الناس. نعم،
ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة،
يعني مطلقا. نعم،
ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس.
فحكمه يعني إذا ذبح الهدي قبل طلوع الشمس حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس. طيب، ما هو حكم الأضحية؟ أن نقول لمن ذبحها شاتك شات لحم، ليست أضحية، وإنما الأضحية تكون بعد طلوع الشمس، وكذا الهدي بعد طلوع الشمس من يوم النحر. نعم،
فصل في هدي
الآن الهدي والأضاحي. الهدي قد يكون واجبا على المتمتع والقارن، وهو هدي المتعة وهدي القران، وقد يكون مندوبا الذي يريد الإنسان أن يتقرب به إلى الله وأن يتصدق على الفقراء بنحره، هذا هدي مندوب. والأضحية هي التي يعني يضحي فيها الإنسان في يوم عيد الإضحى، والأضحية لا تكون بمكة فقط، وإنما في أي بلد من بلدان العالم، ووقتها بعد صلاة العيد من يوم النحر. الأضحية والبدنة والبقرة عن سبعة، والشاة عن الرجل وأهل بيته، الشاة عن الرجل وأهل بيته. وأعمارها كما قلنا، إذا كان ماعزا فلا بد أن يكون عمره سنة، وإذا كان ضأنا فلا بد أن يكون ستة أشهر، وإذا كان بقرا فلا بد أن يكون سنتين، وإذا كان إبل فلا بد أن يكون 5 سنوات، وهكذا. وأهل الخبرة والدراية يعرفون ذلك جيدا. نعم،
فصل هديه صلى الله عليه وسلم في الأضحى.
في الأضاحي، والأضاحي لها أحكام، منها بأنها تكون عن الرجل وأهل بيته، يعني ما هو لازم إذا كان البيت في 15 أو كذا يكون كل واحد، يعني صاحب البيت أو رب الأسرة يأتي بأضحية عن الرجل وأهل بيته. ولها آداب، منها إذا دخلت العشر والإنسان عازم على الأضحية أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى ينحر أو حتى يذبح أضحيته، وذلك تفاؤلا بأن يكون له العتق من النار والسلامة من العذاب بجميع بدنه، في سواء كان شعرا أو ظفرا أو غير ذلك، فيدعها حتى ينحر الهدي حتى ينحر الأضحية، ثم بعد ذلك له أن يحلق ما شاء. نعم.
وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي فإنه لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين،
بكبشين يعني خروفين اثنين. نعم.
وكان ينحرهما بعد صلاة العيد
ولا يكون قبله. وأما من نحر أو ذبح قبل صلاة العيد فشاته شاة لحم كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله،
لحم كغيره من اللحم، ليس له مزية الهدي وليس له مزية الأضحية. نعم.
هذا الذي قد دلت عليه سنته وهديه لا الاعتبار بوقت الصلاة،
يقول ليس الاعتبار بوقت الصلاة أو وقت الخطبة، لا، وإنما الاعتبار أن يكون في صبيحة يوم العيد بعد طلوع الشمس يعني أما نقول لا الخطيب هذا ما انتهى، الخطيب هذا تأخر في الصلاة لازم يتأخر، فلا عبرة بذلك، وإنما العبرة في نفس الوقت أن يكون بعد الصلاة وبعد يعني ما ينتهي من أدائها. نعم.
هذا الذي دلت عليه سنته وهديه لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها، وهذا هو الذي
ندين الله به،
وهذا هو الذي ندين الله به، وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الظأن.
الجذع وهو ما له ستة أشهر،
والثني مما سواه، وهي المسنة، وروي عنه أنه قال كل أيام التشريق ذبح.
أيام التشريق ذبح يعني يذبح الإنسان يوم العيد، يذبح اليوم الحادي عشر، يذبح الثاني عشر، يذبح الثالث عشر، يذبح الرابع عشر، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. نعم. هي أيام التشريق. نعم.
لكن الحديث منقطع لا يثبت وصله. وأما نهيه عن ادخار لحوم،
نهى عن ادخار، ويقال إن هذا النهي نسخ، بل يمكن للإنسان أن يدخر اللحم عنده إلى ما شاء، يعني كان في فترة لا يدخر الإنسان أكثر من أيام، ثم بعد ذلك عليه أن يتخلص منه بأي طريقة، يهدي أو يعطيه لأحد أو يتصرف فيه. نعم.
وأما نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط،
بل أيام الذبح يوم العيد وثلاثة بعده. نعم.
لأن الحديث دليل على نهي الذابح
أن يدخر
شيئا فوق ثلاثة أيام
من يوم ذبحه. نعم.
من
يعني
يوم
لو ما
ذبح
إلا اليوم الثاني نقول ثلاثة أيام، يقول إلى خمسة. لو ما ذبح إلا اليوم الثالث وثلاثة أيام نقول إلى ستة، مع أنهم قالوا إنه قد نسخ تحديد الوقت لأكل اللحم، وأن على الإنسان أن يأكل ما شاء إلى أن ينتهي، وهذا من فضل الله وكرمه. والآن وجد عندنا البرادات، وجد عندنا الدولة وفقها الله ترسله إلى مشارق الأرض ومغاربها، فيبقى في الباخرة أو في الطائرة أو في وسيلة النقل التي تذهب به يبقى أشهر وأيام، ثم يستفيد منه الفقراء هناك. وأذكر أن عدد من إخواننا الذين في يعني بلاد بعيدة لما نلتقي بهم هنا يقولون أنه جاءنا من أقاربنا بأنه تم توزيع اللحم عليهم اليوم، وهذا بعد الحج بفترة، كل أسرة يقدم لهم ما يحتاجون، وهذا بفضل الله عز وجل وبجهود الدولة وفقها الله، حيث تم الاستفادة من هذا ونفع الفقراء والمعوزين والمحتاجين. نعم.
فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين 3 أيام، والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عن الادخار،
الادخار يعني إبقاءه عندهم، نعم،
فوق 3 أن أولها من يوم النحر، قالوا وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل.
نعم، إذا كان بعد 3 فلا يجوز الذبح، نعم، على قولهم.
قالوا ثم نسخ تحريم الأكل،
فبقي
وقت الذبح بحاله،
بحاله، وإلى أن يعني يتناوله الإنسان، لو بعد 6 أشهر، لو بعد 8 أشهر، لو بعد 1 سنة. نعم.
فيقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الادخار فوق 3، لم ينهى عن التضحية بعد 3، فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازم بين ما نهي عنه وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين، أحدهما أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني،
يسوغ الذبح
في اليوم الثاني والثالث، فيجوز له الادخار إلى تمام 3 من يوم الذبح، ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر، ولا سبيل لكم إلى هذا. الثاني أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر لساغ له حينئذ
الادخار
3 أيام بعده
بمقتضى الحديث.
وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيام النحر يوم الأضحى و3 أيام بعده،
يعني 4.
نعم. وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزاعي وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله، واختاره ابن المنذر، ولأن 3 تختص بكونها أيام منى،
لأن غالبا الأيام هذه أيام التشريق الناس كلهم في منى،
نعم، وأيام الرمي، نعم، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي أخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل منى منحر،
كل منى منحر، يعني أي مكان من منى ينحر فيها الإنسان يجوز،
نعم، وكل أيام التشريق ذبح،
ذبح كلها، الصباح، العصر، المغرب، أي وقت،
نعم. وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال عقرب بن سفيان، قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة
ثقة مأمون.
وفي هذه المسألة 4 أقوال، هذا أحدها. والثاني أن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعد،
هذا قول، نعم،
وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله. قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. الثالث أن وقت النحر يوم واحد، وهو قول ابن سيرين، لأنه اختص بهذه التسمية
لأنه اسمه يوم النحر، وأما الأيام الباقية سمى أيام التشريق،
نعم، فدل على اختصاص حكمها به، ولو جاز في 3 لقيل لها
أيام النحر، بدل ما نقول يوم النحر نقول أيام النحر بالجمع.
أيام النحر كما قيل لها أيام الرمي وأيام منى وأيام التشريق، ولأن العيد يضاف إلى النحر.
قال عيد النحر، نعم، ما قال عيد أيام التشريق،
وهو يوم واحد كما يقال عيد الفطر. الرابع قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة
أيام، واحد في الأمصار وثلاثة أيام في ميناء الأمصار، لأنهم يقول يتمكنون يذبحون في اليوم. أما أيام التشريق ما يمكن في يوم واحد، لأن عندهم رمي وعندهم طواف وعندهم حلق وتقصير وعندهم مثلا أعمال نسك يؤدونها، فيقول ثلاثة أيام في ميناء ويوم واحد في الأمصار في البلاد الأخرى، لأنهم بس غاية ما في الأمر يجي الواحد ويذبح ضحيته، ما عنده أي مسؤوليات غيرها. لكن إذا كان في مكة قد يكون ذهب إلى الحرم للطواف والسعي، قد يكون ذهب إلى الحلاق للحلق أو التقصير، قد يكون ذهب إلى الجمرة للرمي. فيقول إذا كان في مكة ثلاثة أيام، وإذا كان في غير مكة يوم واحد، هذا قول. نعم.
وثلاثة أيام في منى لأنها هناك
أعمال
أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق، فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في اختيار الأضحية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا،
تفاؤلا أن يكون العتق من النار لجميع بدنه شعرا وظفرا وفي سائر البدن، فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يقوم بنحر أو ذبح الهدي. نعم.
ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم. وأما الدارقطني فقال الصحيح عندي أنه موقوف على أم سلمة،
على أم سلمة زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية،
يختار الهدية أو يختار الأضحية بأن تكون سليمة من العيوب، ليست عمياء ولا عرجاء ولا مقطوعة الأذن ولا مكسورة القرن، وإنما تكون سليمة من جميع ما يعكر صفوها أو يقلل من قيمتها. نعم.
اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن النصف، فما زاد ذكره.
الكسر البسيط ما يأثر. نعم.
فما زاد ذكره أبو داود. وأمر أن تستشرف العين والأذن.
شوف، كان عمياء، كان هي لها تعرج، كان هي هزلة ليس فيها مخ. نعم.
أي ينظر إلى سلامتها، وألا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة هي التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها. ذكره أبو داود. وذكر عنه أيضا أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقى، والعجفاء التي لا تنقي، أي من هزالها لا مخ فيها. وذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي بخقت عينها، والمشيعة هي التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا،
يعني لضعفها، نعم،
والكسراء الكثيرة، والله أعلم.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه الدرر وما ذكره رحمه الله في درسنا القادم في مثل هذا اليوم، وهو يوم الخميس القادم. أما في يوم غد وبعد غد فهو إجازة كما هو متبع، وفي يوم الأحد تكون قراءتنا في كتاب الكافي في الأحكام المتعلقة بالزواج والنساء التي لا يصح للإنسان أن يرجع إليهن، ومنهن كما قلنا في درس أمس الملاعنة على الملاعن، فهو يعني إلى الأبد، وهذا موضوعنا يوم الأحد. والآن نقرأ ما لدينا من أسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوان يسأل، يقول بارك الله فيكم، نقول وفيك وفي جميع السامعين، كم يكون أن يشترط أعمار البهائم من دم الجبران؟ نقول كالأضاحي كالهدي، أي شيء قلنا يجب عليك الدم فلا بد أن يكون إذا كان من المعز عمر سنة، وإذا كان من الضأن 6 أشهر، وإذا كان من الإبل 5 سنين، وإذا كان من البقر 2 سنين، أي شيء، يعني لو نقص ولو وقتا وجيزا من هذه الأيام فإنه لا يعتد به. فالذي يكون هديا أو يكون أضحية أو يكون يعني عقيقة لا بد أن يكون عمره كما ذكرنا. وقلنا بأن البدنة تكون عن 7 والبقرة تكون عن 7، لكن في العقيقة مر بنا عبارة بأنه لا شرك في دم، لا شرك في دم. بعض الإخوان يقول أنا عندي 4 أولاد أو عندي 5، أريد أشتري بقرة وأذبحها عقائق لهم، أو أشتري بعير وأذبحه، نقول لا، لا شرك في دم، وإنما هذا يصلح في الأضاحي أو يصلح في الهدي، وأما العقيقة فلا شرك في الدم، يعني الدم يكون لشخص واحد. يقول السائل الكريم، هل يحجب الإخوة من الأم إخوتهم، وما الحكمة؟ نقول مثلا أنه إذا وجد عندنا إخوة من الأم وانتهت الفروض وأخذ الإخوة من الأم 1/3، فالإخوة الأشقاء يسقطون لأنه لم يبق لهم شيء، وهذه تسمى بالمشركة والمشركة واليمية والحمرية والحمية والحمارية والمنبرية، على قول القول الثاني أنهم يشتركون فيه على ما مر بنا في الفرائض. أما الحجب فالإخوة من الأم لا يحجبون أحدا. يقول السائل الكريم، هل يجوز ذبح الهدي أيام 10 بعد يكون ليل بعد الغروب؟ الهدي يذبح إذا كان واجبا يذبح يوم العيد والأيام التي بعده، ولا يكون بعد ذلك أبدا. وأما بالليل فيجوز أن يذبح بيوم العيد مساء، يعني بعد غروب الشمس أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء أو الأضحية، كل ذلك سواء. يقول السائل الكريم، يقول لأنه متزوج وليس لي ولد ولا بنت، يعني وليس لي ابن ولا بنت، لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، فالعبارة صحيحة، يقول وليس لي ابن ولا بنت. طيب، يقول قمت بتربية بنت وهي الآن عمرها 2 سنين، أقول وهي الآن في مقري في منزلنا في منزل بمنزلة ابنتي من حيث الحنان، وقد تعلق قلبي بها علما بأن زوجتي تعتبر عمتها، فما حكم الشرع في ذلك؟ نقول أنت مأجور إن شاء الله بعطفك عليها وإحسانك لها، ولكن أنت لست محرما لها، كون زوجتك عمة لها فأنت لست محرم، وفي نفس الوقت لا يجوز لك أن تتزوجها، لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بنت أخيها، ولا بنت أختها. وإنما إذا كانت يعني صغيرة ولم تبلغ السنتين فيمكن لو أرضعت من يعني من إذا كان زوجتك فيها حليب أو كذا ترضعها فتكون أنت محرما لها، وإلا أحسن إليها، وإذا جاء الرجل الصالح زوجها، وأما أنت فلا يحل لك، فهي لست محرما لها، ولا يصح الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، وأنت مأجور بإحسانك إليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.